أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، بعد ما تكلمنا عن خطر الذنوب على حياة الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة، وقلنا قد إيه إن الذنوب دي هي عبارة عن قنابل موقوتة ممكن تنفجر في الإنسان في أي وقت، ممكن تنفجر في حياته أو تنفجر في قبره أو تنفجر عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الذنوب دي لما بتنفجر في حياة الإنسان ممكن تنفجر في قلبه، فيصاب القلب بالقسوة أو بالعمى أو بالضعف أو غيرها من الأمراض المتعلقة بالقلب، وممكن تنفجر في بدنه، يظهر الوهن والتعب على البدن، وممكن تنفجر في نفسه فتراه مهموما مغموما مهما حصل من أمور الدنيا، سبحان الله تلاقيه في قمة الهم وقمة الغم. وقلت لكم إن هي تارة بتنفجر عند الموت، عند موت الإنسان، والعياذ بالله توصله لسوء خاتمة، وممكن والعياذ بالله تنفجر في قبره فتؤدي إلى إن هذا العبد يعذب في قبره، عافاني الله وإياكم من عذاب القبر. وممكن تنفجر بقى الذنوب بأثرها بمشكلتها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عند الحساب، فمثلا فلا يستطيع الإجابة على أي سؤال يسأله ربه عز وجل عليه، أو عند الميزان فتثقل كفة السيئات، أو على عند تطالي الصحف فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أو العياذ بالله عند الصراط فمع أول قدم له على الصراط والعياذ بالله يهوي في النار. قلنا يا إخواني وأحبابي، ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فزي ما تكلمنا عن أثر الذنوب والمعاصي في حياتنا كلنا، لازم نتكلم في الجانب الآخر والجانب المقابل عن أثر طاعة الإنسان في حياته أيضا، ولازم نتكلم عن الطاعة دي في حياته، ولازم نتكلم عن الطاعة دي عند موته، ولازم نتكلم عن الطاعة دي عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. يمكن اتكلمنا الأسبوع الماضي كده، ناخد سريعا عشان بقى نوصل حلقة الأسبوع الماضي وحلقة الأسبوع ده. اتكلمنا في الأسبوع الماضي إن الحسنة لها فضل عظيم جدا في حياة الإنسان، ولها دور إن الإنسان ده يحيا حياة طيبة، حياة كريمة بين الناس وعند موته وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى. قلت لكم والله يا أحبابي إحنا في أشد الحاجة إلى عمل الصالحات. فترة الفطور اللي إحنا مررنا بيها، أو فترة وقوعنا أو تلبسنا ببعض المعاصي الفترة الماضية، تحتاج مننا الطاعة. وقلت لكم يا جماعة إن الطاعة بمجرد بس ما هعملها، وإن كانت يا جماعة ولو كانت سبحان الله بس، سبحان الله بس، هذه الكلمة لها تأثير عجيب في قلب كل إنسان. هذه الكلمة لها نور، نور في قلب الإنسان يؤدي إلى انشراح الصدر، يؤدي بعد ذلك إلى السعادة كما سيتبين لنا في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن اللي أنا عايز أكد عليه، قلت لكم أحبابي إن من فضائل الحسنات أو من مكانة الحسنات أو من أثر الحسنات على حياة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كما قال: من يعمل سوءا يجزى به. ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا: خدوا بالكم يا جماعة إن زي ما أنا وضعت لكم قانون من يعمل سوءا يجزى به، فإنني أيضا وضعت لكم قانون، وهو قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. أي إنسان سيأتي بحسنة له خير منها. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، أي يجزى على قدر الذنب. ده قانون ربنا سبحانه وتعالى مع السيئات وأصحاب السيئات. ولكن في الحسنة قوانين ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش إن جزاء ربنا لك على قد حسنتك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا وبين لينا إنك لو قدمت الحسنة مش ربنا هيجزيك بحسنة زيها، لا، ده ربنا هيجزيك بأفضل منها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير. خير كلمة منكرة علشان تفيد كل خير، وعلشان تفيد أعظم خير. فمهما قدم الإنسان من حسنة وإن كانت بسيطة جدا 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 جدا، فحتما ولابد عطاء الله سبحانه وتعالى له هيكون أعظم بكثير جدا 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 من الحسنة اللي الإنسان قدمها. وكنا قلنا أول حاجة إن حتما ولابد ستكون هناك مكافأة، حتما ولابد ستكون هناك مكافأة. المكافأة الأولى كما قال عمر بن الزبير، أو كما قال أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه، أن من جاء بالحسنة، من ما من عبد يحسن بالنهار إلا ويجازيه الله عز وجل بالليل، وما من عبد يحسن بالليل إلا ويجازيه الله سبحانه وتعالى بالنهار. تغض نظرك عن الحرام في النهار تلاقي سبحان الله بسرعة ربنا سبحانه وتعالى أكرمك في الليل بالقيام والاستغفار وقراءة القرآن والذكر والإحسان. كل هذه الحسنات اللي ربنا فتحها لك بالليل، فتحها بالليل ليه؟ فتحها بالليل عشان انت عملت حسنة بس بالنهار. وكذلك ايضا انت قمت ركعتين بس بالليل او قرأت آية من القرآن بالليل او ذكرت ربنا سبحانه وتعالى ولو 10 مرات قلت سبحان الله، حتى انه لابد تجد اثر ده بالنهار. علشان كده بقول لكم احبابي، العقلاء من الناس في كل زمان وكل مكان لما ايقنوا بهذا القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه كانوا لا يكفون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى مهما كانت الاحوال اللي هم فيها. ممكن الرجل يكون عنده 120 سنة ولكن لا يحقر ابدا ركعة او ركعتين. ممكن يكون الرجل والعياذ بالله عافاني الله واياكم مقطوع القدم ولكن قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما اكتفاش بالصلاة قيام الليل في المساجد ولكن ظل قائم طيلة الوقت الى اذان الفجر بالصلاة، كما سيتبين لنا من هذا التقرير. التقرير اللي احنا هنشوفه دلوقتي تقرير الهدف من وراه، اقول لكم يا جماعة الناس دي فهمت قوانين ربنا سبحانه وتعالى صح، من جاء بالحسنة فله خير منها. الناس دي لم يعقها ابدا لسن ولا مرض ولا اي شيء ان هي تعبد ربنا سبحانه وتعالى. والهدف الثالث والاساسي من وراء هذا التقرير ان انا لازم اقول لكم يا جماعة، خدوا بالكم ان الفيديو ده تحنيسي، فيديو يدفعنا لمجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وارجع لكم تاني.
للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا. أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. خير الصلاة، خير الصلاة، خير الفلاح، خير الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. يوم المعاد طفل الإله وناجه، تنال السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد، دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد. وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد، دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد.
120 سنة ومريض ومع ذلك ما شاء الله لا قوة بالله مجتهد في الصلاة، لأنه يعلم يقينا، يعلم يقينا القانون اللي ربنا وضع في الكون، من جاء بالحسنة فله خير منها. والتاني اللي سبحان الله يعني في غيبوبة الموت، في غيبوبة الموت وبيرفع الأذان علشان الناس تصلي. والتالت التركي اللي صلى قيام الليل 20 ركعة أو 23 ركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ومع ذلك لم يكتفي. 23 ركعة ومع ذلك لم يكتفي، بل بعد ما خلص الإمام صلاة الوتر من هنا قام هذا الرجل ليكمل صلاة الليل الخاصة به وهو على رجل واحدة، وهو على رجل واحدة. والأخ الماليزي اللي كان بيصلي وإن إيديه ورجليه الاتنين مقطعين وسبحان الله لو وقف لوحده ممكن يقع، حاطين له حبل علشان ما يقعش، يبقى مسنود على هذا الحبل. وسبحان الله الرجل الأخير اللي كان قاعد في المسجد بيصلي وأنبوبة الأكسجين لأنه مش عارف يتنفس. رغم كل هذه الأمراض وكل هذه المعاناة، الناس دي عرفت قوانين ربنا سبحانه وتعالى، قوانين ربنا سبحانه وتعالى اللي توضح لينا قد إيه الإنسان مننا لازم يفهم كويس جدا قوانين الحياة، القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه، من جاء بالحسنة فله خير منها. الناس دي ما شاء الله لو كويس بالله، لما الواحد منهم بيموت بيموت على أحسن صورة وبيموت على أحسن عمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى كده، ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت إن من جاء بالحسنة فله خير منها. له خير منها، له صور كتير جدا جدا، منها المكافأة إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في الليل أو يحفظك في النهار، يحفظك بسبب حسنة بسيطة انت عملتها. ممكن تكون في الجامعة النهاردة غضيت نظرك عن الحرام فتلاقي سبحان الله ربنا كافئك بالليل انك تقوم الليل وتقرأ القرآن وتستغفر وتقيم لليل ما شاء الله مبسوط وفرحان. سبحان الله ممكن بالليل وانت تعبان ومرهق تقرأ لك شوية قرآن، تقعدي حضرتك بس كده تسبحي ربنا سبحانه وتعالى، تقرأي شوية قرآن، ما بتعرفيش تقرأي حطيت الراديو جنب ودانك وجبت إذاعة القرآن الكريم عايزة تقضي ليلة وانت بتسمعي قرآن أو بتسمعي درس، أو فتحت القناة على قناة إسلامية وبدأت تسمعي درس من دروس، سبحان الله تلاقي حفظ ربنا سبحانه وتعالى ليك بالنهار. ده قانون لربنا سبحانه وتعالى في الكون. قال أبو سليمان الضراني رحمة الله عليه: من أحسن في النهار كوفئ في الليل، ومن أحسن في الليل كوفئ في النهار. من أثر الطاعة على حياة الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من حسنة لحسنة، ومن الحسنة دي الحسنة أكبر، ومن الحسنة دي الحسنة أكبر، ومن الحسنة دي الحسنة أكبر، سبحان الله، لحد ما الإنسان سبحان الله لما تيجي كده تختم له سبحان الله بإيه؟ تختم له ما شاء الله لو كتب الله بحسن خاتمة كما سيتبين لنا الآن. زي ما خدنا الدرس اللي فات، عمر بن الزبير رضي الله عنه كان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل حسنة فاعلم أن لها عنده حسنات، وذلك لأن الحسنة تدل على أختها. قلت لكم من بركات الحسنات كمان إن يا جماعة ممكن الحسنة البسيطة اللي احنا عملناها، ممكن والله لو كان عندنا ذنوب سيئات، جبال سيئات، جبال من السيئات، الحسنة دي تنزل عليها سبحان الله تضيع كل حاجة. قبل ما نطلع تقرير عايز أأصل لكم عندكم الجزئية دي، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان بيأكد لنا على معنى عظيم جدا، كان يطوف على الناس وهو قائد للجند فكان يقول: أيها الناس، كم مدنث، كم مبيض لثوبه، ممكن الواحد يلبس ثياب أبيض جميل جدا وهو مدنس لدينه، وكم من إنسان يريد أن يعز نفسه وهو لها مهين، وهو لها مهين. أيها الناس، أيها الناس، ما أجمل من حسنات حديثات لسيئات قديمات، فوالله لو أن أحدكم أذنب ذنوبا فيما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت هذه الحسنة على هذه السيئة، على هذه السيئات ثم هضطها، يعني نسفتها الحسنات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. من أعظم الأمور المتعلقة بالحسنات إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مكافأة جميلة جدا إنك تعمل حسنة، سبحان الله تجد أثرها في قلبك وعلى نفسك، قمة السعادة وقمة السرور، والله مهما ضاقت بك الدنيا أنت مبسوط وأنت سعيد. يا جماعة في ناس بتعيط، في ناس بتبكي، في واحد لما بيبكي سبحان الله على دنيا فتلاقيه تعيس طول حياته، وفي ناس لما بتبكي ما شاء الله على طاعة عملتها. سبحان الله الاثنين، اللي كان بيدور على سعادته في معصية ربنا سبحانه وتعالى لا يجني منها إلا الهم والشقاء، واللي دور على سعادته ان يختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى او يجتهد في حفظ القرآن او في ذكر الله او في الصلاة هم دول السعداء. والله العظيم ان اهل الطاعة كما قال سلفنا، ان اهل الطاعة في طاعتهم اسعد من اهل المعصية في معصيتهم. قبل ما نتكلم عن قد ايه السعادة ما بتجيش الا من طريق الحسنات، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونسأل نفسنا: هي الناس دي بتبكي ليه؟ واحد منهم هيبكي حزنا وحسرة والباقي هيبكوا فرحا وسعادة وسرور. تعالوا مع بعض نشوف التقرير وارجع لكم تاني.
هاي كرة القدم يعني، وبعدين يعني
مبروك حق الزعيم، مبروك حق الزعيم، مقصر وجاب علينا ثلاثة، مبروك لهم.
ليش جاب ثلاثة؟
من لعب ريان، ما في دفاع، ما في وسط، ما في هجوم، كل ما راحوا قدام جابوا علينا جول.
خلاص معلش
قائد
هي دي السعادة اللي فعلا الإنسان ساعتها لا يملك أبدا أن يصنع أي شيء إلا أنه يخير الله عز وجل ساجدا. هي دي السعادة اللي التي لا يشعر بها ولا يعني يجد حلاوتها أهل المعصية أبدا. إن شاء الله الشباب صغير ما شاء الله هو بيختم القرآن، وأنا والله لضيق وقت الحلقة كنت جبت لكم مشاهد خطيرة لأولاد بيختموا القرآن ما شاء الله. يعني سبحان الله، يعني المشهد الأول بيبكي الولد، بيبكي علشان الفريق بتاعه خسر، مفيش دفاع ولا فيه وسط ولا فيه هجوم، وبيعيط ومنهار. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له لدايق الولد منهار سبحان الله. فاكرين وإحنا بنتكلم على درس الذنوب وأثرها على الإنسان، لما كنت قلت لكم كلمة سيدنا علي رضي الله عنه إن للذنوب عقوبات ومن بينها تعسر اللذة، قالوا له يا أمير المؤمنين وما تعسر اللذة؟ قال لا يبحث عن شهوة حلال إلا ووجد فيها ما يعسرها عليه. سبحان الله، هو رايح الماتش علشان يبقى مبسوط ويبقى فرحان بالفريق بتاعه والنادي بتاعه، وفجأة سبحان الله اللذة اللي هو كان رايح لها سبحان الله اتقلبت عليه هم وغم وضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أهل الطاعة على عكس كده، أهل الطاعة سبحان الله في قمة السعادة. ناس ما شاء الله، شاب بيختم كتاب الله عز وجل، الشاب اللي لابس فانيلة كورة وعمال يختم القرآن على إيد الشيخ وهو لا يملك. يعني أنا ظني إن الشاب ده، أنا ظني إن الطفل ده مش شاب ولا حاجة، أنا ظني إن الطفل ده وهو بيختم أخواتيم سورة البقرة آخر سورة بيحفظها، إن الشاب ده أو الطفل ده هو مش عارف يعني إيه خشوع، ولا عارف يعني إيه، ولا عارف يعني إيه معاني الآيات، يمكن ما يكونش أصلا عارف معاني الآيات. ولكن سبحان الله أحبابي، هذه هي الساعة التي تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده من أهل الطاعة. هذه الساعة اللي كان سفيان الثوري رحمة الله عليه كان يقول إن في لحظة ختم القرآن هذه ساعة تتنزل فيها السكينة والرحمة على عباد الله سبحانه. علشان كده كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان لما يجي يختم القرآن يجمع كل أولاده ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول هذه ساعة تتنزل فيها الرحمة. الرحمة دي اللي الإنسان ساعتها بيحس إن هو عايز يبكي فرحان من شدة السعادة وعايز عيط مش قادر يعمل حاجة، فهو هيجد إن الحاجة الوحيدة اللي تعبر عن شعوره الآن إنه يخير لله عز وجل ساجد، إنه يخير لله عز وجل ساجد، هي دي السعادة اللي إحنا بنرجوها من وراء طاعتنا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن والد كريم من أبانا سبحان الله يقول لي والله العظيم أنا ممكن أروح المسجد أصلي صلاة، بعد الصلاة والله العظيم أنا أشعر فعلا بلذة وسعادة، والله العظيم لو خيرت بين ملايين الدنيا وبين الدقيقتين ثلاثة اللي أنا شعرت فيهم بالسعادة دول والله لا أختار هذه الدقائق المعدودة في السعادة. هي دي السعادة، هي دي السعادة اللي احنا دايما بنحصلها أحبابي من وراء طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي دي المتعة اللي دايما بنحصلها من وراء طاعة ربنا سبحانه وتعالى. حتى كان بعضهم يقول والله والله إن في الدنيا لجنة، دي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي السعادة، جنة الدنيا هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما له كلمة رائعة بديعة، كان رحمة الله عليه يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم أعتاب العبودية. اللي عايز فعلا يظل سعيد سعادة الدنيا والآخرة دايما يلازم أعتاب العبودية. سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية حبس أكثر من مرة، حبس أكثر من مرة وسجن أكثر من مرة، ومع ذلك سبحان الله كان يقول وما يصنع أعدائي بي إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري. وكان كثيرا ما يقول المحبوس من حبس عن ربه والأسير من أسره هواه. يا جماعة المسألة الناس دي ذاقت حلاوة الدنيا، حتى كان بعضهم يقول كما كان يقول إبراهيم بن أدهم والله والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف، عشان ياخدوها مننا. الملوك دول اللي معهم الفلوس ومعهم الثراء ومعهم، ولكن للأسف ضلوا طريق السعادة لأن هم اجتهدوا في معصية ربنا سبحانه وتعالى، فلا يشعروا أبدا بطاعة الله، لا يجدوا أبدا طاعة الله عز وجل ولا يقوموا بها، وبالتالي لا يجدوا أبدا السعادة. إنما سبحان الله ممكن نلاقي إنسان بسيط جدا بسيط جدا جدا جدا، ولكن ما شاء الله على طاعة لله سبحانه وتعالى، وتلاقي ما شاء الله. لو كنت والله يا أحبابي أسعد إنسان في الكون، تلاقي أم من أمهاتنا ما شاء الله معاها المشنة، فلاحة من الفلاحات معاها المشنة، وخدت شوية خص ربطتين خص كده حطتهم في المشنة، طلعت على الطريق تبيعهم للناس، وتلاقيها ما شاء الله رجع بيتها في قمة السعادة، في قمة السعادة. أخ من إخواننا ما شاء الله الصناعية البساط جدا، ومع ذلك سبحان الله تلاقيه في البيت سعيد رائع جدا مع زوجته مع أولاده. وممكن برضو بنجد ما شاء الله أحبابنا وإخواننا من أهل الثراء، ولكن ما شاء الله مع ثرائهم الثراء ده ما شغلهمش عن ربنا ولا شغلهم عن طاعة ربنا، فسبحان الله يعني دول حصلوا الدنيا وحصلوا نعيم الدنيا أيضا بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. هي دي السعادة، السعادة إن الأخت تجتهد في ختم القرآن على إيد المعلمة، يوم الختم ده أسعد لحظة من لحظات حياتها. هو ده المطلوب، هو ده المرجو الآن، ده اللي احنا عايزينه يا أحبابي. يا أحبابي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، وأنا هفضل أكرر الآية طول الحلقة، من جاء بالحسنة فله خير منها، اللي هيأتي بحسنة من إيدين ربنا حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى هيسعده هيفرحه، والله العظيم هيفرحه مهما كنت مهموم مهما كنت مغموم. دي رسالة لكل إنسان أصابه الهم أو الغم أو الكرب، إلجأ إلى ربك عز وجل، اجتهد إنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي السعادة الحقيقية، السعادة اللي تفضل موجودة معاك، تفضل موجودة معاك طول حياتك، حتى والله وانت بتموت، وانت بتموت أسأل الله أن يطيل في أعمالكم ويحسن في أعمالكم والله وانت بتموت تأتي لك البشارات اللي بيها تكون قرير العين حتى وانت بتموت. والله يا أحبابي كم غسلت بيدي أقوام بيدي هذه، والله العظيم يا جماعة أنا لن أنسى أبدا أحد أبائنا الكرام اللي كان له يعني بلاء شديد جدا وفترات طويلة جدا مع البلاء والمرض، سبحان الله أنا اللي غسلته أنا اللي كفنته وأنا آخر واحد، يعني هو كان لكبر السن كان في تباعد بين الفكين، فأنا قربت الفكين كده وربطتهم بحيث يفضل البق مقفول، والله يا أحبابي وكفنته آخر واحد نظر لوجهي أنا، وقمت بغطي الوجه وكفنته خلاص. والله العظيم يعني أنا صممت إن أنا أخش معاه القبر وهو بيتدفن، ولما دخلت معاه القبر والله العظيم بكشف عن وجهه أنا آخر واحد شايف الوجه، والله العظيم لما وضع في القبر ابتسم، والله كان بيضحك، ماذا رأى ماذا رأى علشان يضحك هذه الضحكة أو يبتسم هذه الابتسامة. والله كلما ذكرت ما ذكره الذهبي في السير أن أحد الصالحين عند موته ابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، لله أنا شايف ده فليعمل العاملون. رأى مقعده في الجنة فابتسم، رأى ما أعده الله سبحانه وتعالى له فابتسم. دول الناس اللي عاشوا على طاعة ربنا سبحان الله، لا يخرجهم الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يسعدهم، بعد أن يرى كل واحد من هؤلاء ملائكة الله عز وجل قد نزلت تقول أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. عاشوا على الطاعة، ربنا يقبضهم على الطاعة. تعالوا مع بعض نشوف تقرير كده، وممكن يكون تقرير يعني سبحان الله شديد علينا شوية، ولكن والله يا إخواني أنا كل اللي أقدر أقوله لكم لمثل هذه اللحظات فأعدوا. تعالوا نشوف التقرير وارجع لكم تاني.
يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني، بل من وراء ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. وهو غطائي حول الرمال تلفني، بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي.
شفتوا؟ إن الله إذا أحب عبدا عسلة، قالوا يا رسول الله مع عسلة، قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. سبحان الله، محرم أول واحد ده والد كريم تركي عايش للدعوة ومات على الدعوة، دخل المسجد فوجد أب ومعاه طفلين بيصلوا معاه، فحب يحبب الأولاد في الصلاة، يحبب الأولاد في المسجد ويشجع والدهم إن هما دايما يكونوا معاه في المسجد. ما شاء الله إدى للولد ده بستلياية، والولد ده بستلياية، وخبط على كتاف الأب كده بيشجعه، شد حيلك رب أولادك قربهم من المسجد. في قلب المسجد يدوبك يدلهم، سبحان الله في لحظة يقع يموت، في لحظة يقع يموت. آخر عمل يكون بيعمله هو الدعوة. علشان عايز أقول لكل إخواننا وكل أخواتنا اللي أصروا في الدعوة، شوفوا الناس اللي شغالة في الدعوة ربنا بيكرمها إيه. بس تليهاية لأطفال في المسجد، أبال أبائنا اللي بيشتموا أولادنا وبيبهدلوهم في المساجد، نقول لهم إيه؟ هذا الرجل انظروا كيف ختم الله له. ممكن كان قبل، يا جماعة ده ثانية، يا جماعة والله ده ثواني معدودة، إدى للولد ده بس تليهاية، والولد ده بس تليهاية، ولف وشه وقع مات، ولف وشه وقع مات. ده مات في تركيا، ده مات في تركيا في بيت الله سبحانه وتعالى. التاني سبحان الله محرم في رمضان. شوفوا يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يرى إنسان على طاعة. يا إخواني وأخواتي ما تحقروش ركعتين من الضحى، يا إخواني أخواتي ما تحقروش صيام يوم من الأيام لله سبحانه وتعالى، يا إخواني ما تحقروش إن أنت تقوم في مسجد وتاخد ورقة زي كده تكتب فيها شوية عناصر وتذكر الناس، يا إخواني ما تحقروش إن أنت تقرأ قرآن، يا إخواني ما تحقروش إنك تعلم زوجتك القرآن أو تقرأها القرآن، يا إخواني ما تحقروش إنك تعلم والدك الصلاة، يا إخواني ما تحقروش إنك تتصدق ولو بالقليل، يا إخواني ما تحقروش أي عمل صالح. الراجل ده مات على بستلياية، الراجل ده مات على بستلياية، ولكن بستلياية لها عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى، مات هو يدعو إلى الله. التاني في رمضان، التاني في رمضان سبحان الله ساب بلاده، أنا لا أعرف بلده منين، ساب بلده وجاء على بيت الله الحرام. رايح يأدي العمرة وهو لابس الإحرام بتاعه، ياه وهو في رمضان، وقدام بيت الله الحرام، في بيت في بلد الله الحرام، ورايح يعمل عمرة وهو محرم لابس الإحرام بتاعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهو على أبواب الحرم داخل يعمل عمرة، خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختار إنه يموت هنا، يموت وهو محرم، ويموت في رمضان، ويموت على طاعة، ويموت في أعظم بقاع الأرض، في أفضل بقاع الأرض، في أحب بقاع الأرض عند الله سبحانه وتعالى. دي الناس اللي عاشت على الطاعة، أحسبهم كذلك ولا أزكي الله عز وجل أحد. دي الناس اللي عاشت على الطاعة، شو بقى من جاء بالحسنات فله خير منها، بيرى خيرا منها وهو بيموت من إذن ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المعاني اللي إحنا لازم نوصلها. ممكن لو اتكلم كتير المعاني ما توصلش، ولكن ممكن مقطع فيديو بسيط يوصل ألف معنى كنا عايزين نتكلم حواليه. هي دي الناس اللي عاشت مع ربنا سبحانه وتعالى وقضت حياتها مع الله سبحانه وتعالى في طاعة وعبادة وقرب. سبحان الله، شوفوا الناس دي عاشت ازاي، وشوفوا الناس دي بتموت ازاي، سبحان الله. والتالت ده اللي عجيب، أمره عجيب، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، راجل جاي من أقاصي بلاد المسلمين علشان يصلي في المكان ده، لبسه يدي أفغانستان، يدي باكستان، يدي الهند اللبس ده، وسبحان الله يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وهو بيصلي مش هو واقف ولا راكع، لا ده يسجد لله سبحانه وتعالى بعبادة من أعظم وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ساجد، راجل ساجد. الناس اللي ضيعت الصلاة هتموت إزاي؟ الناس دي عاشت على الصلاة وهو ساجد مات. إن ربنا يختار له إنه يموت كده، ان ربنا يختار له ان يموت هنا، ان يموت ساجد وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مش في بلده. ده يمكن يكون السلف في فلوس العمره علشان يروح يعمل عمره ويروح يزور المسجد النبوي الشريف وهو في المسجد يصلي. كان ممكن يكون دلوقتي في اللقند او في الفندق اللي هو قاعد فيه، كان ممكن دلوقتي يكون قاعد ياكل، كان ممكن يكون في الشارع بيشتري الهدايا زي ما كتير من الناس راح عمره علشان تشتري هدايا. ولكن سبحان الله ربنا يختار انه يسيب بلده علشان يروح المسجد النبوي، ويسيب وهو في المدينه، في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش بيشتري هدايا ولا في الشارع ولا في الفندق ولا بياكل ولا بيشرب ولا في الخلاء. ممكن ناس تكون في الخلاء وتموت. لا لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بيختار له وقت تاني خالص. الوقت اللي يختاره له ربنا ان هو يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش على اي عمل، ده هو بيصلي، ومش على اي ركن من اركان الصلاه، ده هو ساجد. ربنا سبحانه وتعالى يقبضه وهو ساجد، وامام ذهول الناس، امام ذهول الناس، راجل وهو ساجد مات، راجل وهو ساجد مات. ولا الاخير، راجل الاندونيسي الاخير، احنا كنا سمعنا عن البركان بتاع اندونيسيا اللي كان معروف، اللي كان بس البركان ده بيقضي في الحمم كده 10 كيلو متر في السماء، النار بتطلع 10 كيلو متر في السماء قبل ما البركان بينفجر، طلع غازات سامة وطلع رماد والكلام ده. هذا الرجل الصالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد. واللي يدفعني ان اقول ان هو صالح، ان مش اي حد بيموت الموتة دي، ان سبحان الله الغازات تنبعت من البركان، الراجل شم الغازات اتخنق مات، ولما مات نزل الرماد على بيته وعلى جثته، فالجسم اتخشب، الجسم يعني خلاص، هو زي ما تقولوا ايه، انا مش عارف اعبر عنها، هو الجسم اتخشب خلاص. احنا بنغسل بنقول خلاص ده الجسم اتخشب، حاول تلين المفاصل، هو الراجل اتجمد على كده، اتخشب على كده، جسمه بقى كده. الناس لما جم يشيلوه مش الرجل بقى تفك او الايد تفك، لا ده لقوه ساجد، يعني كان بيصلي، كان بيقيم الليل، وهو بيقيم الليل نزل الغاز مرة واحدة خنقه مات وهو ساجد، نزل الرماد جسمه تخشب بهذه الصورة. الناس بيشيلوا عليه التراب، وياريت نخش على الفيديو كده على الصفحة أو على الفيسبوك، هتلاقوا الناس وهي عمالة لا إله إلا الله، مش مصدقين، مش ممكن، الراجل عمالين يشيلوا من تراب من على جسمه كده، يا ربي عفوك، يا ربي كرمك، إيه ده يا ربي كرمك، إيه ده، ويشيلوه ويحطوه على السرير ده اللي هو بتاع الإسعاف وهو ساجد. والراجل ده لما هيتغسل هيتغسل وساجد، لأنه خلاص خلاص لو فكوا الجسم، الجسم يتكسر، ما ينفعش، حرام، كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حيا، هيتغسل وهو كده، هيتغسل وهو كده، وهيتشال يروح القبر بتاعه. تخيلوا يا جماعه العظمه، تخيلوا يا جماعه العظمه، ان ده لما يخش قبره هيكسروا القبر علشان يعرفوا يدخلوه من العين بتاعه القبر، او هيوسعوا اللحد شويه علشان اللحد يتسع ان يتحط فيه رجل ساجد. ايه الكرم ده؟ هو ده، ما من جاء بالحسنة فله خير منها، ربنا سبحانه وتعالى بيجزيه بخير منها. مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى من كرمه علينا ان ممكن الراجل اللي مات ده هو خلاص مات وانتهت المسألة، لا 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 ما انتهتش، ده الراجل ده بيتولى الله عز وجل حفظه بعد ذلك. في ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي وولد ولد ولد ولدي لحد بقى السابع زي ما ذكر بعض علمائنا، كما كان بعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحفظ بالرجل الصالح دار جاري وجاري وجاري 70 بيت حوالينه من اليمين والشمال وقدامه. ربنا ممكن يحفظ قرية كلها بسبب رجل صالح واحد بس. فتخيل بقى حفظ ربنا ليه هو بيكون عامل ايه. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيا صالحا كريما من أولي العزم من أفضل رسل الله وأكرم رسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى رجل من الصالحين الخضر علشان يروحوا لمكان بعيد جدا جدا. طب ليه التعب ده كله؟ علشان يبنوا جدار. وليه يبنوا جدار؟ أصل أصحاب الجدار ده أولاد صالحين، لسه أولاد صالحين وأولاد صغار، وكان تحت الجدار ده كنز لهم. ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم أن الجدار ده لو ما تبناش الناس كانت هتوصل للمكان ده وتستخرج الكنز بتاع الأطفال دول وياخدوه وينهبوه والأولاد يحرموا من هذا الخير. سبحان الله، ربنا يرسل يعني يرسل نبي عظيم ورجل صالح علشان يبني الجدار ده. ليه؟ علشان يحفظ الكنز ده. ليه؟ علشان الأولاد لما يكبروا ينتفعوا بهذا الكنز ده كله. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. شوفوا اللي جاية دي، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. سبحان الله، قال ابن عباس لم يكن أبوهم، لم يكن هذا الرجل أبوهما، وإنما كان الجد التاسع لهم، الجد السابع لهم، الجد رقم 7. فضل حفظ ربنا سبحانه وتعالى مش ليه هو ده، ليه والأولاد والنسل والأحفاد والأحفاد أحفاده وهكذا لحد الجيل السابع. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ كل هؤلاء أبائنا الكرام، أبائنا الكرام، أهلنا في الصعيد وأهلنا في بحري وأهلنا في اسكندرية وفي القاهرة وفي سينا، أهلنا في كل العالم العربي. بتحب أولادك؟ خايف على أولادك؟ نفسك دايما أسمع أبانا يقولوا إحنا خايفين عليكم يا أولاد من بعدنا، لو متنا مين اللي هيتولاكم؟ أنا هقول لك، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا، الخوف ده من شيء مستقبل، خايف من حاجة جاية بعد كده، خايف من القبر، خايف من الحساب، خايف من الميزان، خايف من الجنة النار. ألا تخاف، ما تخافش من المراتب دي كلها ولما نزل الآخرة كلها، إحنا أوليائك إن شاء الله هنساعدك إنك تمر بسلام. ألا تخافوا ولا تحزنوا، الحزن إنما يكون على شيء أنت سايب وراك، شيء قديم، أنت تفتكر حدث قديم فتحزن، تفتكر حاجة قديمة فتحزن. سبحان الله، طب أنت رايح للدار الآخرة سايب وراك أولادك وسايب وراك زوجتك، ربنا بيقول ولا تحزنوا، إحنا هنتولى أولادكم ونحفظهم ونسددهم ونأيدهم. سبحان الله، الملوك الظالمين من بني أمية أكلوا أموال الناس وظلموا الناس وضيعوا حقوق الناس وجمعوا أموال من حرام. سبحان الله، كان أولادهم بعد ذلك يتكففون الناس، بيسألوا الناس لله يا محسنين، طب فين الكنوز اللي أبائكم خدوها قبل كده وأموال الناس اللي اتأكلت بالباطل. سبحان الله، كما ضيعوا الناس الله أضاعهم وأضاع لهم أولادهم وأضاع لهم أولادهم. تقول لي وإيه ذنب الأولاد إن هم يضيعوا بجرم الأباء؟ والله يقول لا تزر وزرة أخرى. هقول لك الأولاد شافوا الغلط وسكتوا، شافوا الباطل وما تكلموش، شافوا الباطل ده وحبوه وعاشوا فيه وأقروه. إنما سبحان الله، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانوا دايما يقولوا له عين حاجة لأولادك، ادخر حاجة لأولادك، انت كل أموالك بتطلعها للفقراء والمساكين، يا أخي سيب حاجة لأولادك. وكان يقول لهم تركت لهم الله سبحانه وتعالى. وكانت النتيجة ان أولاد عمر بن عبد العزيز من نسل عمر طلع العلماء والسادة والمربين وذوي الأخلاق، الناس اللي كانوا ما شاء الله كان الزكاة الواحد منهم 1000 دينار، 1000 مليون دينار. سبحان الله، هو ده حفظ الله عز وجل للأولاد. جاء منين؟ أصل الأباء كانوا على طاعة، من جاء بالحسنة فله خير منها. أنا ما بقولش إن ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك أنت بس، لا والله، لا يحفظك ويحفظ لك أولادك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قال لنا فليتقوا الله. انتوا لو اتقيتوا ربنا سبحانه وتعالى تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لكم اولادكم من بعدكم. خدوا بالكم من المعاني دي. من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. ربنا يحفظك انت واولادك واحفادك واولاد احفادك واحفاد احفادك وهكذا. حفظ ربنا سبحانه وتعالى للنسل. حفظ ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بقى في صحتك ويحفظك في مالك ويحفظك في اولادك. يا ما شاء الله لك وتسأل بالله. من فوائد الطاعات اثر الطاعة على حياة العبد المسلم ان سبحان الله الدنيا دار بلاء. وحتما ولابد العبد المسلم تلاقي من وقت للتاني كده وقع في بلاء وقع في بلاء وقع في مشكلة من المشكلات. سبحان الله اين المخرج بعد فضل الله عز وجل؟ يجي هنا ويظهر هنا بقى اثر العمل الصالح. يظهر هنا اثر العمل الصالح. ناخد من القرآن وناخد من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما من القرآن فربنا هو بيذكر لنا قصة نبي من أنبيائه سبحانه وتعالى نبي الله يونس. قال الله سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ظلمة بطن الحوت ظلمة البحر وظلمة الليل. ده يديك معنى إن لو في ظلم شديد وقع عليك مش ظلم واحد ده ظلم من أقرب الناس لك وهتتحبس وهتضيع وكل حاجة في حياتك هتضيع. والله يأتي العمل الصالح هنا. ربنا وضح لنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا يا جماعة هو ربنا ذكر لنا في سورة الأنبياء ذكر لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وذكر لنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام ومشكلته مع قومه وذكر لنا قصة لوط عليه الصلاة والسلام ومشكلته مع قومه وذكر لنا داود وسليمان وذكر لنا أيوب وذكر لنا إسماعيل والكفل وذكر لنا أيضا قصة نبي الله ذنون يونس وذكر لنا قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم ألقي في النار فكان كربا. سيدنا نوح كان مشكلته مع قومه فكان كربا. سيدنا موسى سيدنا يونس سيدنا يونس مشكلته أنه ألقي في البحر. سيدنا أيوب كانت مشكلته أنه كان مريض. سيدنا زكريا كانت مشكلته ما عندهش ولد. وربنا في الصورة كل شوية يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ووهبنا له أهله مثلهم معهم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المشكلات والأزمات اللي وقع فيها أنبياء الله عز وجل إزاي خرجوا من المشكلات دي؟ تقول اسمهم الأنبياء هقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما وضع القانون القانون ما بيفرقش بين النبي وغير النبي. القانون ماشي على الكل. القانون ماشي على الكل. طب ليه ربنا نجاهم؟ ربنا قال لنا السر في القرآن. قال الله سبحانه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ إنهم الضمير ده عائد على مين؟ على كل الأنبياء المذكورين قبل ذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. العمل الصالح يسارعون في الخيرات. خد بالك من نص القرآن. أنا عندي مثلا أنا رايح المسجد أقول يسارعون إلى المساجد. لا 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 ده ربنا بيقول لك يسارعون في الخيرات وكأنهم أصلا عايشين في دائرة الخير. هم أصلا جوه دائرة الخير هم جوه مش بره. يعني تخيل معايا دي دائرة الخير يسارعون إلى الخيرات يعني هم بره دائرة الخير ورايحين لها. لا ده ربنا بيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني هم جوه دائرة الخير هم جواها أصلا يعني هم جوه دائرة الخير ويسارعون إلى الخيرات مش كده وبس. ويدعوننا الدعاء هنا بمعنى العبادة ويدعوننا أن يعبدوننا راغبا ورهبا. في حالة الضراء وفي حالة السراء كان حالهم مع ربنا دايما كويس. في شدتهم بيعبدوا ربنا في رخاهم بيعبدوا ربنا. ويدعوننا راغبا ورهبا ده العبادة الظاهرة. وكانوا لنا خاشعين قلوبهم كانت ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى جوارحهم وقلوبهم كانت معلقة بالله. جوارحهم وقلوبهم مسخرة لطاعة الله. فكانت النتيجة ان كان دايما كل واحد منهم لما بيقع في كرب ما من كربات الدنيا بتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخرجه منه. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اتحط في السجن اتباع بثمن بخس اخواته رموه في البئر ومع ذلك سبحان الله كان في كل مرة يخرج بفضل الله كما سيتبين لنا الآن. امرأة العزيز لما دخلت على يوسف عليه السلام بعد ما تبوأ ملك مصر فهمت القانون بتاع ربنا من جاء بالحسنات فله خير منها. إن قال المعصية لأ وإني أخاف الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كانت النتيجة المباشرة يا دخلت امرأة العزيز على يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال السدي لما دخلت عليه ورأته قد تبوأ ملك مصر قالت سبحان الذي يجعل العبيد سبحان الذي يجعل العبيد بطاعته ملوكا ويجعل الملوك بمعصيته عبيدا. هو ده القانون بتاع ربنا. يا يوسف انت صبرت كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بملك مصر، وانت عصيت ربنا سبحانه وتعالى كانت النتيجة ذلتها وفضحتها اللي كانت على رؤوس الاشهاد لدرجة ان النساء عمالين يلسنوا عليها امرأة العزيز. ما قالوش امرأة العزيز ينسبوها لزوجها عشان يقولوا الست العظيمة هذا امرأة الرئيس، نفس الكلمة امرأة العزيز تراود فتاها، وقالوا فتاها قالوا فتاها علشان يحقروا من شأنها، ده عبد راحت للعبد بتاعها، تراود فتاها عن نفسه قد شغل بيلسنوا عليها. سبحان الله، شوف الذل شوف الذل شوف الهوان شوف الفضيحة بسبب معصية الله سبحانه وتعالى. يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب. إنما سبحان الله كربات الدنيا اللي ما بيخرجش منها إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. أم من أمهاتنا كانت بتكلمني بتقول لي ابني كان عندي ابني كان عنده معذرة مرض شديد جدا، وعرضت أوراقه على أكبر دكاترة في مصر، وكانوا بيقولوا إن لازم يتعمل له عملية، والعملية دي كان الولد مصاب بسرطان وكان يعني أمر خطير جدا يعني، وتقول لي كانت نسبة نجاح العملية لا تتجاوز 10-15-20%. تقول لي والله وكان لي عمل صالح كنت دايما أسأل الله سبحانه وتعالى به أن يداوي لي ولدي. قلت لها عملك إيه يا أمي الكريمة؟ قالت له والله يا شيخ احمد انا شفت ابني مريض، وانا كان طول حياتي دايما فلوس الزكاه بتاعتي فلوس الصدقات بتاعتي متوجهه للمرضى، فسبحان الله يوم ما الدكتور دخل يعمل العمليه قبل ما يعمل العمليه بيوم الدكتور اتصل عليا وقال لي يعني انا حبيت ابشرك ان في استاذ دكتور جاي من المانيا كبير جدا ومتمرس قوي في العمليه دي، وجاي على غير مواعيد سابقه، ده هو جاي كده زياره فاحنا كلمناه يشوف العمليه يشوف الحاله دي، فجا شاف الحاله واطلع على الحاله وقال بفضل الله ان في امل كبير جدا. سبحان الله، ده انتوا امبارح يا جماعه بتقولوا 5% ولا 10%، النهارده الامور اتغيرت ليه؟ فقالت والله ابني عمل عمليه والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعافاه. فكنت دايما لما بحب اعرف يا رب ايه السر، فكنت دايما لما بحب اعرف ايه السر، فقالت لي في رؤيتي رايت نبي الله ايوب، رايت نبي الله ايوب وجاء ضرب على كتفي كده وقال لي بما صنعت مع مرضى المسلمين نجى الله سبحانه وتعالى لك ولدك، نجى الله سبحانه وتعالى لك ولدك. هو ده المعنى، ان يا جماعه قربات الدنيا والله مهما اجتهدنا في العمل الصالح بتزول وبتبعد تبتعد عنا تماما. اما في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فياريت بقى نفهم كلام النبي، ما نبقاش حافظينه بس نفهم بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني انا بقول بسرعه لان الوقت طبعا بيجري مننا وانا عايز ااكد على المعاني دي كلها. سبحان الله، اما من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الثلاثه اللي دخلوا غار ونزلت الصخره سدت عليهم الغار. الغار ده هو عباره عن البلاء اللي ممكن الانسان مننا يقع فيه، الغار ده هو عباره عن كرب شديد جدا 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 الانسان وقع فيه. فقال اوسطهم انه لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بخالص اعمالكم، الا ان تدعوا الله بخالص اعمالكم. وكانت النتيجه ده يا رب انا بريت والدي، وتاني يقول يا رب عفيت عن الحرام، وتالت يقول يا رب حفظت مال الاجير لحد ما جاء وخد غنم بين جبلين. كانت النتيجه ان الصخره انفرجت، ان الصخره انفرجت وخرجوا سالمين. نفس الكلام اللي وقع في كرب وهم، دور على عمل صالح، دور على قيام الليل، دور على الصدقه، دور على الاحسان للناس، والله العظيم تجد ربك سبحانه وتعالى يكافئك بها خير الجزاء، يكافئك بها خير الجزاء. لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا قانون، ها نحفظ بقى من جاء بالحسنة، ها أهلنا في الصعيد بيقولوا إيه، ها فله خير منها، فله خير منها. كذلك أيضا من فضائل فعل الطاعات، من فضائل فعل الطاعات، ودي حاجة رائعة جدا، نور نور يقذفه الله عز وجل في وجهك وقلبك. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب، نور يقذفه الله عز وجل في قلبك ووجهك. أما النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبك فترى انشراح الصدر وسعة الصدر والسعادة والسرور والطمأنينة، فإن القلب لا يسعد أبدا إلا بطاعة الله. نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب فيعي هذا القلب عن الله، يحدث أمامه موقف تلاقي القلب ما شاء الله عنده نور، شاف الموقف ده ما شاء الله كتب الله. الناس متحيرين يا جماعة كده ولا كده، نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيرى به الحق حقا ويرى به الباطل باطلا. نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد ف فيرى به فيرى بنور بنور الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان سبحان الله بعض السلف يقولون إن للحسنة لنور في القلب وقوة في البدن. أثر يروى عن ابن عباس ويروى عن الحسن ويروى عن الفضيل بن عياض، نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، فلما يسمع القرآن ينزل بسرعة، سبحان الله ينزل بسرعة القرآن في القلب، فالنور يزداد في القلب، فالنور ده يطلع على العين فتدمع، النور ده يدي إشارات للجسد فيقشعر كده وهو بيقرأ القرآن، النور ده يشعر به العبد بمعاني عظيمة قوي، يشعر به العبد بالخوف من الله، بثقة في الله. النور ده في عز الأزمات، والله يا إخواني في ناس كده لطعتها في عز الأزمات، خلاص ليس لها من دون الله كشفة، هنضيع، تلاقي ربنا بيأخذ في قلوبهم نور كده، هذا النور يزداد به قلب العبد يقينا في الله. في عز الأزمة إن شاء الله ربنا مش هيضيعني، في عز الأزمة ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. علشان كده اليقين ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نور به قلب النبي ونور به قلب الصحابة بعد كده، نور به قلب النبي لما بيقول لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. النور ده اللي أبو بكر خده رضي الله عنه يوم غزوة بدر وشايف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب نصرك الذي وعدت. يجي أبو بكر من وراء النبي ويحتضنه، شوفوا يا جماعة هنا 1000 وهنا 300، دول معهم مدججين بالسلاح، دول معهمش حاجة، فقراء أذلة زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولكن سبحان الله شوف النور اللي ربنا بيقذفه في القلب بسبب طاعة العبد يتحول إلى يقين ما شاء الله لك بسم الله. يجي أبو بكر ويحتضن النبي ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. النور ده اللي ربنا قذفه في قلب أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمام المصيبة دي يثبت قلبه ويطلع يقول للناس أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما أبو بكر تولى خلافة المسلمين وارتدت العرب لما عرفت النبي مات والعرب كلها هتهجم على المدينة علشان تقتل كل من فيها، وفارس بتهجم على المدينة والروم بيهجموا على المدينة وأبو بكر بقى وحيد أهل المدينة بس، تقول عائشة والله لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم واشرأب النفاق، والله لقد نزل على أبي ما لو نزل على الجبال الراسيات لها ضاها، جبالها تنسف من شدة الهم الواقع على قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وسبحان الله يجيله الصحابة يقولوا له يا أبا بكر إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك يقين، خلاص الإسلام ضاع، خلاص النبي مات والروم في الشمال نزل للمدينة وفارس من جهة العراق جيلنا والعرب من الجنوب طالعين لنا، خلاص هنعمل ايه وحوالينا الجهة تانية البحر، يعني احنا ضايعين، خلاص الزم بيتك بقى لحد ما ربنا يأتي لك باليقين. وهو سبحان الله شوفوا اليقين هي بمعنى الموت، شوفوا بقى طاعة أبي بكر الصديق القديمة كانت سبب إخراج النور من قلب أبي بكر الصديق، النور ده اللي تحول إلى يقين، فقال والله لو قاتلنهم عليها، أي على هذه الزكاة التي منعوها، حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله، لو منعوني حاجة بسيطة جدا كانوا يؤدوها لرسوله ولو معزة بسيطة لقاتلتهم عليها حتى يجعل الله سبحانه وتعالى بيني وبينهم فتحا، والله لو قاتلنهم عليها. سبحان الله عمر بيقول فوالله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر، شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. ويطلع الصديق طلع الجيوش 11 جيش رايح للمرتدين واربع جيوش طالع لبلاد الروم وجيش طالع لبلاد فارس، ال11 جيش ابو بكر الصديق طالع معاهم. طب طالع معاهم ليه؟ خليك انت خليفه للمسلمين، طالع معاهم عشان ياخد اجر الجهاد. ايه القمه دي؟ ايه قمه اليقين ده؟ هي دي الطاعه. الطاعه في وقت الازمات تلاقيها تحولت الى نور في القلب يزداد به العبد يقينا في الله سبحانه وتعالى، يزداد العبد بيقين في الله سبحانه وتعالى. في عز الازمه ابنك مريض ان شاء الله يشفيه، زوجك واقع في كرب شديد جدا واتحبس ان شاء الله مش هيحبس، ربنا سبحانه وتعالى يكرمني. الطاعه بقى في الاوقات دي ما شاء الله، وتظهر او يظهر اثر الطاعه اللي هو النور، مش النور في القلب بس، والنور على الوجه كمان. والله يا اخواني بعض مشايخنا كده انا بحب بس ابص الى وجهه بس فيزداد قلبي ايمانا، النظره لوجه مشايخنا بس، ابص في شيخ سيدنا الشيخ يعقوب والله العظيم القلب بيزداد إيمان، في سيدنا الشيخ أبو إسحاق أسأل الله أن يحفظه وأن يشفيه من مرضه اللهم أمين، أنظر بس لوجه الشيخ أبي إسحاق رحمة حفظه الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى وعجل شفاءه. أبص لوجه الشيخ أبي إسحاق والله العظيم يزداد قلبي إمام. أبص في وجه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الشيخ حسان ومشايخنا الأكارم الأفاضل والله القلب يزداد إمام. ليه؟ تنظر إلى وجوههم تحس النور طاح على وجوههم. كانوا بيسألوا الحسن ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال أقوام خلوا بالله سبحانه وتعالى فألبسهم الله من نوره. ربنا سبحانه وتعالى وضع النور على قلوبهم وعلى وجوههم. عارفين أحبابي وأنا بقرأ سورة يوسف في مجموعة كده من إخواننا الأحباب في المنصورة بشرح لهم سورة يوسف، فلفت نظري في سورة يوسف إنه لما يخش السجن يقولوا له صاحب السجن يقول إن نراك من المحسنين، بعد كده أخواته لما يخشوا عليه إن نراك من المحسنين. العزيز يبص عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا. إحنا شايفين سبحان الله، ده يقول له إحنا شايفينك محسن، وده يقول له إحنا شايفينك محسن، وده يقول له إحنا شايفينك محسن. هو ليه؟ لطاعة يوسف عليه الصلاة والسلام. عبادة يوسف ظهرت على وجهه صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة كانوا لما بيشوفوا النبي يقولوا وي كأنه فلقة قمر، وش النبي نور بدر كده صلى الله عليه وسلم. ده الجمال الحسي، جمال الخلقة، وجمال جمال العبادة كمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني والله يا أحبابي، والله يا أحبابي، أعظم الناس سعادة في الدنيا والآخرة هو اللي على طاعة الله سبحانه وتعالى. للأسف هو الوقت للأسف جرى مننا جدا، وكنت أتمنى أن أنا أعمل حلقة بقى عن أثر الطاعة على العبد بقى في الآخرة، ولكن إن شاء الله بإذن الله لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بإذن الله الدرس الجاي ونعملها إن شاء الله. عايز أختم الدرس بفضل الله عز وجل بعدة أمور. عايز أشكر كل إخواننا اللي أنا دايما بسميهم الجندي المجهول. هو مجهول عندنا ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو معروف عند الله سبحانه وتعالى. إخواننا وأخواتنا على رأسهم طبعا أخونا محمود عطيف ربنا رب يحفظه، إخواننا دول ربنا يبارك فيهم شغالين من تحت لتحت يجمعوا فيديوهات ويشتغلوا وبيعملوا مونتاج. وأخواننا وأخواتنا اللي دخلوا معنا على الصفحة إن شاء الله أنا أقول لهم جزاكم الله خيرا. أشكر كل إخواننا وأخواتنا اللي شغالين معنا في المونتاج، شغالين معنا في الإعداد، وشغالين معنا في 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 تفريغ الحلقات. ربنا رب يجزيكم خير، وإن شاء الله بدءا من بكرة بإذن الله ينزل كل شغلهم على الصفحة إن شاء الله. فريت إخواننا في الكنترول يعرضوا الصفحة إن شاء الله، وأنا بدعو برضو كل إخواننا اللي بيعرف يشتغل مونتاج، واللي بيعرف يشتغل عنده موهبة تفريغ الحلقات، اللي عنده أي مجهود دعوي عايز يقدمه إن شاء الله أنا إن شاء الله يكون مشترك معانا في المجهود ده. على فكرة الفيديوهات دي مش أنا اللي عاملها ولا لنا اللي جبتها، والله اللي عاملها مجموعة من الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا. قاعدين والله النهاردة طول النهار قاعدين ما شاء الله الفيديوهات ليل نهار ما شاء الله، وما شاء الله حتى أثناء الحلقة طالعين نازلين من المونتاج، طالعين نازلين. ربنا رب يجزيهم خير. أنا أشكر كل إخواننا المشاركين معنا في الفريق الدعوي، وأشكر برضو كل إخواننا القائمين على القناة، وأشكر كل إخواننا اللي من وراء الكواليس بقى اللي محدش شايفهم، اللي هم ما شاء الله يعني لولا الله عز وجل سبحانه وتعالى وحده ثم هم ما كانت لنا مثل هذه اللقاءات. فأنا أشكر كل إخواننا ما شاء الله التصوير والمونتاج والإضاءة، وكل إخواننا عشان بس ما ننساش حد يقول إخراج، كلهم ربنا يا رب يجزيكم عنا خير ويتقبل منكم ويجعل كل حرف بيتقال وكل أخ بيلتزم وكل أخت بتهتدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون في مجهود في ميزان حسنات كل اللي بيشاركوا في هذه الحلقات بمجهودهم. ربنا يا رب يجزيكم خير. يا ريت إن شاء الله نخش على الصفحة النهاردة، هيتحط لكم دلوقتي سؤال. يا ترى اذكر لي موقف واحد بس من المواقف اللي انت حسيت فيها فعلا بأثر الطاعة على حياتك او على حياتك، وان شاء الله نذكرها بإذن الله اول حاجة الاسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، اذا ربنا قدر لنا الحياة وقدر لنا اللقاء والبقاء. احبابي انا سعيد جدا ان انا كنت معكم النهاردة، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عن تقصيري في التحضير، ولكن الله وحده هو الذي يعلم قدر ما يبذل في هذا التحضير. فأسأله سبحانه وتعالى ان كنت احسنت فأنا أقول هذا فضل الله عز وجل، وإن كنت أسأت فأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يعفو عني زللي وتقصيري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
في حياتك قائدا.